بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل قراءتنا من كتاب رياض الصالحين الإمام النووي رحمه الله تعالى. يقول في باب الحث على الأكل من عمل يده والتعفف به عن السؤال، قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان داود عليه السلام لا يأكل إلا من عمل يده. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان زكريا عليه السلام نجارا. رواه مسلم. وعن المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود عليه الصلاة والسلام كان يأكل من عمل يده. رواه البخاري. فذكر المؤلف رحمه الله في هذه الأحاديث أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانت لهم حرفة وعمل، مع تبليغهم الرسالة كانوا يعملون ويتعففون عن السؤال، فكان نبي الله داود عليه الصلاة والسلام لا يأكل إلا من عمل يده. وكان داود عليه الصلاة والسلام يعمل في صناعة الدروع كما أخبر الله تعالى عنه، قال: وألنا له الحديد. لين الله تعالى له الحديد، الحداد يضع الحديد في النار حتى يلينه ويصنع به آلات الحرب، لكن نبي الله داود عليه الصلاة والسلام لين الله تعالى له الحديد فكان يفتله في يدك الحبل. وألنا له الحديد، أن اعمل سابغات، يعني دروعا سابغات تغطي بدن المحارب، أن اعمل سابغات وقدر في السرد، يعني ضيق في الفتحات الدرع حتى لا تنفذ فيها السهام، واعملوا صالحا. هذا لا ينفي أن يعمل الإنسان لآخرته، قال: واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. فهكذا كان نبي الله داود عليه الصلاة والسلام. وجاء في الآثار في هذه الآيات أنه كان يصنع الدروع للجهاد في سبيل الله، وكان يبيع شيئا منها ويكتسب ثم ينفق بذلك على الفقراء ويطعم المساكين والفقراء، فكان يعمل بهذه الحرفة فيستغني عن الناس وينفع المساكين والفقراء، ويستخدم هذه الحرفة وسيلة في نصر الدين في الجهاد في سبيل الله، مع كونه نبيا من أنبياء بني إسرائيل يبلغهم رسالة الله ويقضي بينهم. ثم أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: كان زكريا عليه السلام نجارا. تأمل، الأنبياء ما استنكفوا عن هذه الحرف. ممكن الآن النجار في زماننا ممكن تكون حرفة ليست بذلك الحرفة الرفيعة، لكن تأمل، كان زكريا عليه الصلاة والسلام هو العبد الصالح الذي نادى ربه نداء خفيا، قال: ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا. عوده الله تعالى الإجابة فكان من الصالحين. وتأمل كيف كان يحمل هم الدين: وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. يا زكريا إن نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. لأنه رأى الفساد في بني إسرائيل وما رأى أحدا من الصالحين من ذريته، فسأل الله تعالى أن يرزقه ولدا، ما كان له ولد، ورأى أن باقي أقرباء ليسوا من الصالحين، ليسوا أهلا لحمل النبوة من بعده، فرزقه الله تعالى يحيى عليه الصلاة والسلام. وقال الله تعالى عنه: فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى فكان من الصالحين الذين يقومون الليل ومن عباد بني إسرائيل، ومع ذلك كان نجارا، فكان يعمل في حرفة له في الدنيا يتكسب بها، يكف نفسه عن الناس، لا يسأل الناس شيئا، ثم يتفرغ لدين الله. وهكذا العبد في الدنيا ينبغي عليه أن يستغني عن الناس بقدر المستطاع، لأن سؤال الناس فيه ذلة، وفيه تعلق القلب بغير الله، وفيه ضعف التوكل على الله. ولهذا تأمل في الحديث الأخير الذي ذكره النووي في آخر هذا الباب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده. وإن نبي الله داود عليه الصلاة والسلام كان يأكل من عمل يده. وتأمل النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يذكر هذه الأحاديث في فضل الاستغناء عن الناس والأكل من عمل اليد، كان يخص نبي الله داود بالذات، يعني ما ذكر نبيا آخر. لماذا؟ لأن نبي الله داود عليه الصلاة والسلام كما هو معلوم كان ملكا، كان خليفة، يعني لا يحتاج إلى أن يعمل أصلا، ومع ذلك تأمل كيف أنه كان يعمل ويتكسب في حرفة يعملها حتى لا يكون عال على غيره أو يأخذ المال من غيره بدون تعب بدون كسب. فهذا من تمام استغناء عن الناس. ولهذا كان الدليل في نبي الله داود أظهر وأوقع في النفس في الاستغناء عن الناس، يعني مع كونه ملكا نبيا خليفة، جعله الله خليفة في الأرض، يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق، فالأصل أنه يستغني من بيت مال المسلمين مثلا في زمانهم الله أعلم، ومع ذلك كان يتكسب بحرفة يعملها بيده، ولذلك خصه النبي صلى الله عليه وسلم هنا بالذكر. وإذن هذه الأحاديث تدل على أن العمل الدنيوي في وظيفة لا يشغل عن عمل الآخرة، لا يشغل عن طلب العلم والدعوة إلى الله جل وعلا. ها هم أنبياء الله، زكريا كان نجارا، نبي الله داود كان لا يأكل إلا من عمل يده مع أنه خليفة وكان يصنع الدروع بيده. وهكذا ينبغي على العبد في حياته. وأيضا من الأمور التي ينبغي أن ينبه عليها في هذا الباب أن كل إنسان يسر الله تعالى له وظيفة في هذه الدنيا، وهكذا الله تعالى قسم على الناس أرزاقهم وأعمالهم، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. هنا ليست سخرية بمعنى السخرية، لا، وإنما ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، يعني كل واحد يسخر الآخر في حاجته. هكذا الناس يحتاج بعضهم إلى بعض، وهذا لإظهار فقرهم وعجزهم، وأن الله وحده هو الغني الحميد. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. تجد الإنسان يحتاج إلى طبيب يذهب إليه يتعالج، هذا الطبيب يحتاج إلى من هو دونه، يحتاج إلى خياط يخيط ملابسه، يحتاج إلى طباخ يطبخ له طعامه، يحتاج إلى سائق يوصله، وهكذا هذا الغني يحتاج إلى خادم يخدمه، طباخ يطبخ له، و و و وهذا الفقير يحتاج إلى الغني ليعمل عنده، وهكذا. فالله تعالى هو الذي رفع هذا على هذا وهذا على هذا، ليس هذا من فضل عندك أنت أو بسبب مهارتك وذكائك وقوتك أبدا. ومن الدليل على القضاء وكونه، ماذا قال الشافعي؟ ومن الدليل على القضاء وكونه بؤس اللبيب وطيب عيش الجاهل أو الأحمق، هذا من الأدلة على قضاء الله وقدره. يقول من الدليل على القضاء مسألة القضاء وكونه وأن الله قدر كل شيء في هذا الكون بؤس اللبيب، تجد الإنسان اللبيب الذكي العاقل لكنه بائس في هذه الدنيا، ما يجد رزقا وظيفة يعمل فيها. وطيب عيش الأحمق، تجد الأحمق الجاهل يرث المليارات والملايين. سبحان الله، لأن هذه الدنيا الإخوة اختبار وابتلاء، فإذا جعلك الله تعالى في وظيفة لا تتفاخر بها على غيرك، وإذا نظرت غيرك في وظيفة هي دون وظيفتك لا تزدري وأن فلانا يعمل كذا ويعمل كذا، لا، هذه كلها ابتلاء واختبار. والموفق هو الذي يتقن العمل الذي يسره الله له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. الله تعالى فتح لك في جانب الطب، وهذا فتح له في باب التجارة، هذا فتح له في باب الصناعة، هذا فتح له في باب التكنولوجيا، وهكذا هذا فتح له في باب الدعوة، كل ميسر لما خلق له. فإذا أتقن كل مسلم وظيفته أدها بأمانة واجتهاد، بل برع فيها ونفع المسلمين والناس عموما من خلالها، ستتقدم الأمة، تتطور عموما كل المجالات. ما يمكن أن ترتفع هذه الأمة بجانب واحد من الجوانب، حتى لو اجتهدت في الدين والدعوة إلى الله، لكن إذا كانت في باقي المجالات عالة على غيرها قد ما توفق. دين الإسلام دين علم ودين عمل ونفع للناس، ولذلك كان المسلمون الأوائل هم السادة في كل مجالات الحياة، في الطب، في الهندسة، في كل شيء. هكذا الذي نحتاجه في زماننا. للأسف اليوم الطالب الجامعي عندما يتخرج من الجامعة ويعمل في وظيفة، اسأل أي موظف يعمل من عشرات السنين، هل قرأت كتابا في تخصصك؟ أنت درست هندسة، أنت درست فيزياء، أنت درست كيمياء، أنت درست كذا، هل قرأت كتابا واحدا بعد التخصص الجامعي؟ يقول لا والله، خلاص استلمنا الوظيفة وتركنا العلم. لذلك ما في تقدم، ما في تطور في هذه الأمة، ما في اكتشافات. أصبح هذا للأسف للغرب الذين اعتمدوا على الحضارة الإسلامية القديمة وبنوا عليها. أما لو كل مسلم فتح الله عليه في جانب من الجوانب، اجتهد عمل بنية نفع الأمة، نفع الناس، الله يرفع به. انظر الآن، ممكن بعض الأطباء أو بعض البارزين في تخصصات معينة عندما يبرزون في اكتشاف معين ينفع العالم، يعني يكون لهم يعني اشتهار والناس ينبهرون بهم. ما ظنك إذا كان هذا من المسلمين ويمثل الأمة؟ يعني الأمة تفرح به. فإذا كان هؤلاء بآلاف مؤلفة، ويوجد الحمد لله في الأمة، لكن للأسف قد ما يعطون حقهم وما يشجعون، فتضيع هذه الخبرات للأسف. فالأمة تحتاج إلى أن تتكاتف فيها الجهود مع الدين والعلوم الدنيوية، هكذا تتقدم والكل يبذل، وهمه في النهاية ليس شهرة ولا مالا ولا دنيا، همه أن ننفع الناس. هذا النفع يعني إذا حصل في حياة الناس كله لأجل ماذا في النهاية؟ لأجل تحقيق العبودية لله جل وعلا، ليس لأجل فقط الدنيا وعمارة الدنيا وكسب الملايين والمليارات من وراء هذا التقدم، أبدا، بل إنما نحن نتطور لأجل أن ننفع الدين. إذا كانت هذه النية ستجد المحرمات تختفي من المجتمع. التاجر ما يفكر أبدا أن يبيع شيئا محرما، الصانع ما يفكر أبدا أن يصنع شيئا محرما، حتى في المجال العسكري لا تكون هناك أسلحة قوية يعز الله بها الأمة، ترهبون به عدو الله وعدوكم، ما نكون عالة على غيرنا أو أذلة، وهكذا في كل مجال. فبهذا ترتقي الأمة، وما لها ارتقاء أبدا إلا بدين الله تعالى. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. مهما تطور الناس الدنيا، إذا ما صاحب هذا اجتهاد في الدين ورجوع إلى الله، لا توجد هناك بركة في هذا التطور والتقدم، لأنه يكون لأجل الدنيا، وما كان لأجل الدنيا فهو فان، لأن الدنيا فانية. لذلك تجد الآن مثلا في الواقع بعض الدول تجد عندها المليارات والملايين، لكن تجد فيها الكثير من المحتاجين ويعني الشقاء مع وجود الثروات في المجتمع. لماذا؟ الأطماع وما كانت النية صالحة وخالصة. لكن لو كان كل واحد يعمل لأجل الله، يريد نفع أخيه المسلم ونفع الناس، يتراحمون فيما بينهم، والكل يريد أن يحقق عبودية الله الغاية التي خلقوا لأجلها، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، بهذا يعز الله تعالى هذه الأمة، تجد التراحم التعاطف. ألا ممكن واحد يصاب بإصابة خطيرة ممكن أن يموت يذهب به إلى المستشفى؟ لا، الله هذا مثلا ما عنده تأمين، إذن خلاص طبيب ما يعالجه، ممكن يراه يموت. طيب ممكن له عيادة خاصة، ممكن تجد له عملية يقول لا ما عنده، ما يدفع. والله بعض الأطباء ما شاء الله ممكن يفعل عملية مجانا لوجه الله، لكن من الآن مثل هؤلاء طبيب هكذا يعني يشفق على من مثل هذه الحالات، مثل حالته خطرة خطيرة، فيتبرع ساعتين ثلاث ينقذ حياة هذا الإنسان. هكذا نحتاج إلى أن تكون أعمالنا لله خالصة لوجه الله. ثم العمل الدنيوي لا شك كما عرفنا فيه النفع العظيم، لكن الإخوة أعظم هذه الأعمال الدعوة إلى الله تعالى، المؤسسة على العلم الصحيح، لأن هذه وظيفة الأنبياء. نعم الأنبياء يعملون، لكن لو ننظر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعمل؟ طبعا قبل البعثة كان النبي صلى الله عليه وسلم يرعى الغنم، وما من نبي إلا وقد رعى الغنم حتى يتربى على الصبر والحلم عندما يرعى الغنم، وهذا من عزة نفس النبي صلى الله عليه وسلم حتى ما يحتاج إلى غيره. وهو غلام صغير كان يرعى الغنم على قراريط لأهل مكة، يعني أجزاء من الدراهم حتى يكفي نفسه. لذلك ما انتقل إلى كفالة عمه إلا هو يرعى الغنم، حتى كان يساعد عمه لأن كثير العيال. ثم عمل تاجرا بمال خديجة رضي الله عنها، ثم لما أوحى الله إليه تفرغ للدعوة إلى الله تعالى. طيب من وين كان يتكسب النبي صلى الله عليه وسلم بعد البعثة؟ كما جاء في الحديث وجعل رزقي تحت ظل رمحي. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعمل للدنيا أبدا، كان يعمل لله، تأتيه الدنيا وهي راغمة، كان يجاهد في سبيل الله، والله تعالى خصص له شيئا من الغنائم والفيء، فكان يستغني بذلك عن الناس، وكان عزيز النفس، حتى مات النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي، لو أشار إشارة إلى أنه يحتاج إلى طعام لأهله لا تسابق الصحابة إلى إغنائه، لكن هكذا كان صلى الله عليه وسلم، ما تغير. وكم فتح الله عليه من الفتوحات والغنائم والأموال، كان يعطي الرجل الواحد 100 من الإبل وأكثر، لكن هكذا كان صلى الله عليه وسلم. ولذلك نستفيد من هذا الإخوة أن من رزقه الله تعالى وظيفة لخدمة الدين مباشرة وأغناه الله بها من بيت مال المسلمين، فهذا من أطيب المكاسب، لا كما يظن بعض الناس، بل هذه أعظم وظيفة، لأنك متفرغ لخدمة دين الله وتأتيك الدنيا وهي راغمة، مثل الآن وظائف المؤذنين والأئمة والخطباء والوعاظ والمفتين، هم يعملون للدين ويصرف لهم مال من بيت مال المسلمين من الدولة، فهذا أحسن ما يكون، لأنه جعل حياته كلها لله، ما يعمل حتى عمل دنيوي، لا طب ولا هندسة ولا بناء ولا شيء، يصبح يتعلم يبلغ الدين يؤذن يصلي وهو مكفي من حيث الدنيا، هذا أحسن ما يكون. وذلك من رزقه الله مثل هذه الوظيفة ما ينوي أبدا أنه يريد هذه الوظيفة لأجل المال أو لأجل ترقية، لا، لابد أن تكون النية صالحة في هذه الوظيفة، ويتأكد هنا أمر النية، لأن إذا نوى بذلك الدنيا يحبط الله أجره وعمله، بل يكون من تسعر بهم النار يوم القيامة، من أول من تسعر بهم النار، بخلاف الذي يعمل الدنيا إذا أراد الدنيا ما يحصل على إثم، لكن هذه وظيفة خطيرة، إما أجر وإما نار. فإذا نوى نية صالحة أنه ما يريد بذلك إلا وجه الله، وما يريد بهذا المال الذي يأخذه إلا أنه يعف نفسه ويكف نفسه عن الناس وهو يتفرغ لخدمة دين الله، فهذا أحسن ما يكون، كحال النبي صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، نسأل الله تعالى أن يوفقنا فيما ابتلانا فيه ليبلوكم فيما آتاكم، فنسأل الله تعالى أن يجعلنا من المحسنين في أعمالنا، نسأل الله تعالى أن يبارك لنا في أعمالنا وأوقاتنا، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.